الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا ولا يزال في الاستصحاب في الأمور التدريجية والشك في بقاء الأمر التدريجي منشأه له ثلاثة فروض: منشأ الشك في بقاء الأمر التدريجي له ثلاثة فروض. الفرض الأول: أن يكون الشك في بقاء الأمر التدريجي ناشئاً من طروء الرافع أو المانع، أي أنا على يقين بحدوث ذلك الأمر التدريجي كتيلان الماء من المنبع وسيلان الدم من الرحم في أيام عادة المرأة، فأنا قاطع بحدوث ذلك السيلان والجريان، وقاطع بأن له بقابلية الاستمرار والبقاء لو خلي وطبع. هذا الماء النابع من العين لو ترك وطبعه له قابلية شنو؟ الاستمرار، يعني يوجد فيه مقتضى للاستمرار. ولكنني شككت في انقطاع هذا الماء لاحتمال طرو المانع الذي منعه من الجريان. هذا الفرض الأول. وفي هذا الفرض الأول من أجلى وأوضح موارد جريان الاستصحاب، فيجري الاستصحاب بلا مشكلة لأننا نشك في الرافع أو المانع فنستصحب البقاء ولا مشكلة في ذلك. الفرض الثاني: أن يكون منشأ الشك في بقاء الأمر التدريجي أنه هل وصل إلى المنتهى أو لا يزال في الطريق بين المبدأ والمنتهى، يعني قطعا خرج بسيارته من النجف إلى كربلاء، هذا أمر يقيني، ولكن بعد ساعة نشوف هل وصل إلى كربلاء إلى المنتهى وانتهى السفر أو لا، لا يزال في الطريق، فأشك في الحركة بسبب أنها وصلت إلى المنتهى أو لما تصل. وحينئذ في هذا الفرض أيضا يجري الاستصحاب ولا إشكال في ذلك. الفرض الثالث: أن يكون منشأ الشك في بقاء الأمر التدريجي هو الشك في المقتضي، يعني حينما شككت في بقاء جريان الماء أو سيلان الدم لا لاحتمال وجود الرافع والمانع، لا، وإنما للشك في مقدار ذلك الماء. هل هو مثلا مليون متر مكعب؟ إذا كان كذلك فهو لا يزال جاريا. أو لا، هو 100 متر مكعب وجرت وخلصت وانتهت. فالشك وين صار؟ هل له قدرة واقتضاء للبقاء أو ليس له اقتضاء للبقاء؟ فشك في الكمية والمقتضي للبقاء. في هذا الفرض الثالث، هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ أشكل على إجراء الاستصحاب في الفرض الثالث، والمستشكل هو الشيخ الأنصاري رحمه الله. أشكل بنفس الإشكال الذي ذكرناه في الدرس السابق في أصل جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية، حيث قال: إن اليقين، قبل إن اليقين، إن الأمور التدريجية متصرمة ولا يوجد الجزء اللاحق إلا بعد فناء الجزء السابق. يعني هذا الماء الذي يجري هو المكعب الأول من الماء، لابد أن يذهب ويمر، يلا يجي شنو؟ المكعب الثاني، يلا يجي المكعب الثالث، وهكذا. فما كنا على يقين منه هو الجزء الأول الذي قطعنا بانعدامه، لأنه لا تصل النوبة إلى الجزء الثاني إلا بعد انعدام الجزء الأول، فيقيننا تعلق بالجزء الأول، والشك في البقاء تعلق بالجزء الثاني، فلا يوجد لدينا وحدة القضية المتيقنة والمسلمة. بعبارة أخرى، الجزء الأول وإن كان متيقن الحدوث لكنه متيقن الارتفاع، والجزء الثاني نشك في أصل حدوثه، فكيف يجري استصحابه؟ أركان الاستصحاب ليست تامة. والجواب نفس الجواب، جوابنا هنا اللي ذكرناه في الدرس السابق، بماذا أجبنا؟ بأن النظر والميزان هو الفهم العرفي، وهذا الماء الجاري العرف يراه متصلا، والاتصال يساوق الوحدة، فيمكن إجراء الاستصحاب، فالحكم بالبقاء هو بقاء لما كنا على يقين منه، بحيث لو لم نحكم بالبقاء لكان نقضا لليقين بالشك. إذن المدار على العرف، والعرف يرى الاتصال وإمكان جريان الاستصحاب. قلنا كم فرض عندنا؟ 3 فروض. قال: وكذا كلما إذا كان، كلما وإذا شلون تصير يعني؟ لو تقول كلما كان أو تخلي فقط إذا، وكذا إذا كان الشك في الأمر التدريجي، يعني شنو وكذا؟ يجري الاستصحاب. وكذا يجري الاستصحاب إذا كان الشك في الأمر التدريجي من جهة الشك في انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهى، أو أنه بعد في البين. يعني شنو في البين؟ يعني بين المبدأ والمنتهى، اللي هالحركة سميناها الحركة التوسطية. فنشك، هل انتهت هذه الحركة ووصل إلى المنتهى أو لما تنتهي؟ فهنا يمكن أن نجري الاستصحاب، لأنه عرفا يراها شيئا واحدا. زين، هذا يا فرض حسب الفروض الثلاثة، وما نسينا هذا الفرض الثاني من الفروض الثلاثة التي ذكرتها لك. الفرض الأول شنو؟ الشك في وجود الرافع، فيجري الاستصحاب أيضا. الفرض الثالث، وأما إذا كان الشك في بقاء الأمر التدريجي من جهة الشك في كميته ومقداره، يعني راح يصير الشك بمن؟ في المقتضي، كما في نبع الماء وجريانه وخروج الدم وسيلانه. كما في نبع الماء وجريانه وخروج الدم وسيلانه، فيما كان سبب الشك في الجريان للماء والسيلان للدم، الشك شنو؟ الشك في أنه بقي في المنبع للماء والرحم بلحاظ الدم، بقي فعلا شيء من الماء والدم غير ما سال وجرى منهما، أو انتهى ولم يبقى شيء. يعني نشك في من؟ في المقتضي، هل الشمعة ذابت وانتهت لو بقي منها شيء؟ فربما يشكل في استصحابهما، استصحاب من؟ جريان الماء وسيلان الدم، اللي هو في الفرض الثالث، حينما يكون الشك في المقتضي. حينئذ فإن الشك، فربما يشكل في استصحابهما حينئذ، حينما يكون الشك بسبب الشك في الكمية والمقدار، فإن الشك ليس في بقاء هذا الإشكال، اللي هو نفس إشكال الشيخ الأنصاري، فإن الشك ليس في بقاء جريان شخص ما كان جاريا، وإلا شخص ما كان جاريا قد قطعنا بارتفاعه، إنما نشك في شخص جديد وفرد جديد، وهذا الفرد الجديد لا يقين في حدوثه. فإن الشك في بقاء ليس في بقاء جريان شخص ما كان جاريا، بل في حدوث، بل الشك في حدوث جريان جزء آخر غير الجزء الأول، شك في جريانه هذا الجزء الجديد من جهة الشك في حدوثه. إذن أكو يقين بحدوثه لو ما؟ إذن لا شك في ارتفاع الأول فيختل الركن الثاني، ولا يقين بحدوث الثاني فيختل الركن الأول، ولا وحدة قضية متيقنة ومشكوكة فيختل الركن الثالث. هذا الإشكال. الجواب ولكن هذا الإشكال ينحل بنفس الجواب السابق، بأنه لا يختل به، هاي قضية الشخص الأول والشخص الثاني، لا يختل به ما هو الملاك في الاستصحاب بحسب تعريفه ودليله، حسب ما عرفت في الدرس السابق، حيث إن المعتبر هو الاتصال العرفي، وهو موجود في محل الكلام. نعم، يبقى إشكال من جهة أخرى، أن الاستصحاب يجري عند الشك في المقتضي أو لا يجري؟ ذكرنا هذا التفصيل سابقا وقلنا إن تفصيل الشيخ الأنصاري بين الشك في الرافع والشك في المقتضي ليس صحيحا، بل الاستصحاب يجري ولو كان لدينا شك في المقتضي. فهنا أكو شك في المقتضي، مع ذلك يجري الاستصحاب ثم لا يحفظ. الاستصحاب في الأمور القارة على أربعة أنواع: استصحاب الشخص، واستصحاب الكلي من القسم الأول، واستصحاب الكلي من القسم الثاني، واستصحاب الكلي من القسم الثالث. فثلاثة أنواع للاستصحاب الكلي، ونوع رابع استصحاب الشخص. هكذا في الأمور التدريجية الاستصحاب له أربعة أنواع، ونوضحها بالمثال. نضرب مثال لقراءة السورة من القرآن، الحالة الأولى أو المثال الأول: لو قرأ سورة بعينها كسورة ياسين، بدأ بقراءة سورة ياسين ثم شككنا هل لا زال قارئا لها أم انتهى منها، حينئذ نستصحب بقاء الشخص، وهو قراءة بقاء قراءة سورة ياسين، نقول لا زال يقرأ في سورة ياسين، وهذا استصحاب كلي. لو استصحاب شخص استصحاب شخص. حالة ثانية: هو بدأ بقراءة سورة ياسين فقطعنا بالكلي، اللي هو شنو الكل؟ نقول قراءة القرآن، كلي قراءة القرآن. نقول هذا الشخص الذي بدأ بسورة ياسين إذن هو بدأ بقراءة القرآن، ثم بعد ربع ساعة شككنا هل لا يزال باقيا يقرأ القرآن أو انتهى، وهذا الشك في البقاء والاستمرار منشأه الشك في الفرد، يعني هل أنهى سورة ياسين فانتهى قراءة القرآن أو لا يزال يقرأ في سورة ياسين، فشككنا في الكل بسبب الشك في بقاء الشخص، حينئذ لا بأس باستصحاب الكل، فنستصحب بقاء قراءة القرآن، وهذا استصحاب للكل من القسم الأول. الحالة الثالثة: لو جزمنا بأنه بدأ بقراءة سورة ولكن تردد الأمر بين سورة طويلة وسورة، ما ندري بدأ بسورة البقرة مزاجه جيد ويريد يقرأ قرآن، لو لا بدأ بسورة الكوثر، ثم بعد عشر دقائق شككنا في البقاء، بقاء من؟ بقاء كلي قراءة القرآن. فإن كان الحادث هو الفرد الطويل بعد ربع ساعة فواحد ما يخلص سورة البقرة، فقطعا لا يزال يقرأ، قطعا هو باقي. أما إذا كان الفرد الحادث هو الفرد القصير سورة الكوثر، فقطعا وراء ربع ساعة انقضى وانتهى. فإن كان الحادث هو الفرد الطويل فقد ارتفع جزمه، وإن كان الحادث هو الفرد القصير فقد ارتفع جزمه، فلا يمكن إجراء استصحاب الفرد، فلا نستطيع استصحاب الفرد الطويل إذ لا يقين بحدوثه، ولا نستطيع أن نستصحب السورة القصيرة إذ لا شك في بقائها، لكن يمكن أن نلتفت إلى الكل، نقول هذا الشخص قبل ربع ساعة بدأ قطعا بقراءة القرآن. والآن نشك في بقاء قراءته للقرآن، فنستصحب بقاء الكل وهو قراءة القرآن، وهذا يكون استصحاب للكل من القسم الثاني. الحالة الرابعة، أن نقطع بأن زيدا بدأ بقراءة سورة ياسين جزما قبل ساعة، ونجزم ونقطع بأنه قد أنهى سورة ياسين، أنهاها جزما. قطعنا بالبداية جزما والحدوث، وقطعنا بالارتفاع جزما، ولكن شككنا أنه حين الانتهاء من سورة ياسين بدأ مباشرة بسورة الصافات بنحو لم تنقطع قراءته للقرآن. هذا مجرد احتمال، فنقول لا يمكن استصحاب قراءة سورة ياسين. لماذا؟ إذ نحن نقطع بانتهائها، ولا يمكن استصحاب قراءة سورة الصافات إذ لا يقين بحدوثها. لكن هل يمكن أن نستصحب الكل؟ نقول هو قطعا بدأ بقراءة القرآن ونحتمل بقاء قراءة القرآن. هذا استصحاب، استصحاب كلي من القسم الثالث. يعني قطعنا بأن زيد في المسجد، وقطعنا بخروجه، ولكن احتملنا حين خروجه دخل خالد بنحو لم يخلو المسجد من إنسان. هذا هو كلي من القسم الثالث. وقد قلنا سابقا إن الاستصحاب في الكل من القسم الثالث لا يجري، لأن الطبيعة التي جزمنا بحدوثها ضمن سورة ياسين، هذه الحصة من الطبيعة وهي قراءة القرآن، غير الحصة من الطبيعة الموجودة ضمن قراءة سورة الصافات، لأن الطبيعي بلحاظ الأفراد نسبته إليها نسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين، كل ابن له أب، فكل سورة لها حصة من الطبيعي، فالحصة التي وجدت ارتفعت جزما، والحصة الثانية لا يقين بحدوثها، فكيف يجري استصحابها؟ إذن كم نوع صار عندنا للاستصحاب التدريجي؟ أربعة أنواع. قد واحد يقول القراءة إيش علاقتها بالأمور التدريجية؟ الجواب قلنا في الدرس السابق إن القراءة من الأمور التدريجية، لأنه لا تصل النوبة إلى الحرف الثاني إلا إذا انعدم الحرف السابق، والكلمة الثانية إلا إذا انعدمت الكلمة السابقة، والآية الثانية لا تصل إليها النوبة إلا بعد انعدام قراءة الآية السابقة، فهو من الأمور التدريجية. طيب، ثم إنه لا يخفى أن استصحاب بقاء الأمر التدريجي إما أن يكون من قبيل استصحاب الشخص، الحالة الأولى، أو من قبيل استصحاب الكل بأقسامه الثلاثة. تصير كم حالة؟ أربع حالات. فإذا شك أو شك، فإذا شك في أن السورة المعلومة سورة ياسين التي شرع فيها شك، شنو؟ هل تمت
أو بقي شيء منها صح فيه استصحاب الشرط. يعني استصحب بقاء سورة ياسين لم تتم بعث باقي، وهكذا صح استصحاب الكل من القسم الأول. نقول حينما بدأ بقراءة سورة ياسين فقد بدأ بقراءة القرآن، والشك في انتهائها يعني شك في انتهاء قراءة القرآن فنستصحب الكلي. هاي حالتين. الحالة الثالثة، وإذا شك فيه يعني في ماذا؟ في أن السورة تمت أو بقي شيء منها، هذا الشك من جهة تردد السورة بين القصيرة كالكوثر والطويلة كالبقرة، فهنا لا يمكن استصحاب الفرد لا سورة الكوثر ولا سورة البقرة، ولكن يمكن استصحاب الكلي. كان من استصحاب الكلي من القسم الثاني. الحالة الرابعة، وإذا شك في أنه، طبعا نقدر كلها نقرأها للمجهول، إذا شك في أن زيد شرع في سورة أخرى كسورة الصافات مع القطع بأنه قد تمت الأولى، هل هي سورة ياسين، بنحو لا تنقطع قراءة القرآن، يعني من مجرد أن خلص من هذه السورة بدأ بالسورة الثانية. يقول كان من القسم الثالث، كما لا يخفى ولا يجري فيه الاستصحاب. هذا الكلام كله في التدريجيات إنما هو بملاحظة الزمان، كما قلنا في الدرس السابق استصحاب الليل والنهار واليوم الشهر، هذا زمان ونحوه، هذا في الزمان ونحو الزمان. المراد من نحو الزمان الزمانيات، يعني الأمور الواقعة في الزمان كالحركة والمشي والتكلم وغير ذلك، فكلها إنما تقع في الزمان فتسمى زمانيات. هذا في الزمان ونحو الزمان من سائر التدريجيات المسمات بالزمانيات. إذن عندنا زمان وعندنا زمانيات، هذا تكلمنا عنه. يبقى نوع ثالث وهو الفعل الدفعي القار لكن المقيد بالزمان، وهذا ما يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. العلم وطلب العلم والعبادة والتعبد لا شك ولا شبهة في أنهما من الأمور الداعية إلى التواضع والخشوع، التواضع في التعامل مع الناس والخشوع في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت تفصيلا وتوضيحا لارتباط العلم والعبادة بالتواضع والخشوع، أنقل لك رواية طريفة وردت في البحار في الجزء الأول صفحة 226 224 إلى 226. هذه الرواية مطولة مروية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، تتكلم عن شخص اسمه عنوان البصري. هذا عنوان البصري كان رجلا طاعنا في السن، بلغ من العمر
94 سنة. فأقرأ لك نفس الرواية عن عنوان البصري اللي هو كان شيخا كبيرا قد أتى عليه من العمر 94 سنة، قال: كنت أختلف إلى مالك بن أنس، يعني يدرس عند مالك بن أنس سنين، فلما قدم جعفر الصادق عليه السلام إلى المدينة اختلفت إليه، يعني ترددت إليه وأحببت أن آخذ عنه كما أخذت عن مالك ابن أنس، فقال لي يوما، يعني الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لعنوان: إني رجل مطلوب. مطلوب بمعنى شنو؟ يحتاجني كثير من الناس، يترددون علي فدائما يحتاجوني. إني رجل مطلوب، ومع ذلك لي أوراد في كل ساعة من آناء الليل والنهار، يعني أنا أيضا عندي عبادة، مشغول بمن؟ بالعبادة، وهذا طبعا جانب كثير منا لا يسلط الضوء عليه في حياة الإمام الصادق سلام الله عليه. يعني الواضع عندنا اهتمامه بالجانب التعليمي والعلمي ونشر الشريعة، لكن إلى جانب ذلك كان اهتمام منقطع النظير بالتعبد وعبادة الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك لي أوراد في كل ساعة من آناء الليل والنهار، فلا تشغلني في وردي، فلا تشغلني عن وردي، وخذ عن مالك، روح إلى مالك بن أنس، فلا تشغلني، ما عندي وقت، واختلف إليه، يعني إلى مالك، كما كنت تختلف إليه سابقا. يقول عنوان: فاغتممت من ذلك وخرجت من عند الإمام الصادق عليه السلام وقلت في نفسي: لو تفرس في خيرا لما زجرني عن الاختلاف إليه والأخذ عنه. لو شاب بي خير تمام طردني، يعني وإلا لسمح لي بأن أراجع دائما. فدخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلمت عليه، ثم رجعت من الغد إلى الروضة الشريفة وصليت فيها ركعتين وقلت: أسألك يا الله يا الله أن تعطف علي قلب جعفر وترزقني من علمه ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم. يعني شوفوا عمره 94 سنة والإمام طرده، مع ذلك وشنو؟ مصر على طلب العلم من الإمام الصادق، فذهب يتوسل في الروضة الشريفة. يقول: ورجعت إلى داري مغتما ولم أختلف إلى مالك بن أنس. لماذا؟ يقول: لما أشرب قلبي من حب جعفر الصادق عليه السلام، فما خرجت من داري إلا إلى الصلاة المكتوبة، يعني حبس نفسه في الدار حتى عيل صبري، فلما ضاق صدري تنعلت وترديت وقصدت جعفرا في بيته، يعني وكان بعدما صليت العصر. يقول صليت العصر وتوجهت إلى دار الإمام الصادق عليه السلام، فلما حضرت باب داره استأذنت عليه، فخرج خادم له فقال: ما حاجتك؟ فقلت: السلام على الشريف، أريد أن أسلم على الإمام الصادق عليه السلام. فقال هذا الخادم: هو قائم في مصلاه. فيقول عنوان: فجلست بحذاء بابي، قعد بالباب، فما لبثت إلا يسيرا إذ خرج خادم فقال: ادخل على بركة الله. فدخلت وسلمت عليه، يعني على الإمام الصادق سلام الله عليه، فرد السلام وقال: اجلس غفر الله لك. فجلست،
فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال، الإمام الصادق عليه السلام، أبو من؟ يعني من آداب الخطاب أن يخاطبه بالكنية مالته، فقال له أنت يا عنوان أبو من؟ قلت أبو عبد الله. قال ثبت الله كنيتك ووفقك الله يا أبا عبد الله، ما مسألتك؟ عنوان يقول فقلت في نفسي لو لم يكن لي من زيارته والتسليم غير هذا الدعاء لكان كثيرا. يقول لو ما استفاديت فقط هذا الدعاء لكان شنو؟ هذا غنيمة كبيرة. ثم رفع رأسه ثم قال ما مسألتك مرة أخرى؟ فقلت سألت الله أن يعطف قلبك علي ويرزقني من علمك، وأرجو أن الله تعالى أجابني في الشريف ما سألته. فقال الإمام الصادق سلام الله عليه يا أبا عبد الله، ليس العلم بالتعلم، العلم مو بكثرة التعلم، يعني تدرس الكفاية والمكاسب وتدرس كذا وكذا وكذا وتقضي عشرات السنين وأنت تدرس، العلم ليس بالتعلم، وإنما العلم يحتاج شنو؟ إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول له ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه، فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، واطلب العلم باستعماله، واستفهم الله يفهمك. قلت، عنوان الفصل، قلت يا شريف، يخاطب الإمام سلام الله عليه، قال قل يا أبا عبد الله، ولا تقل يا شريف، قلت يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية التي يتوقف عليها العلم؟ قال سلام الله عليه ثلاثة أشياء: ألا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لا دار ولا أموال ولا أثاث ولا سيارة ولا غير ذلك، لا يرى لنفسه ملكا، وإنما يرى كل شيء هو ملك لله سبحانه وتعالى. ألا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله، يضعونه حيث أمرهم الله به، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا بالخطط والحيل، يريد جمع الأموال وإلى آخره، لا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، وجملة اشتغاله في أمره تعالى، وجملة اشتغاله فيما أمره الله تعالى ونهاه عنه. فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى، لم ير لنفسه ملكا، هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه. بعد ما راح يعتز بالأموال ويبخل بالأموال ولا يصرفها في مواردها، إذا رأى أن المال هو مال الله فقطعا شنو؟ راح يصرف هذه الأموال في مواردها. وإذا فوض العبد تدبير نفسه على مدبره هان عليه مصائب الدنيا، لأن يقول كلها بعين الله سبحانه وتعالى، سواء أصيب بمصيبة في ماله أو جسده أو عياله أو أي شيء آخر،
فهذه المصيبة تهون عليه. لماذا؟ لأنها يقول هي بعين الله، الله تعالى هو المدبر، فتهون المصائب. هان عليه مصائب الدنيا. وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهاه لا يتفرغ منهما، يعني من ما أمره الله ونهاه لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهات مع الناس، يعني ما يخلص وقته بالمراء والمجادلة والكلام الفارغ الذي لا يقربه من الله شيئا، وإنما سينشغل فيما أمره الله وفيما نهاه الله سبحانه وتعالى، لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهات مع الناس. فإذا أكرم الله تعالى العبد بهذه الثلاثة هان عليه الدنيا وإبليس والخلق، ولا يطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا، ولا يطلب ما عند الناس عزا وعلوا، ولا يدع أيامه باطلا. ثم يقول الإمام الصادق: فهذا أول درجة التقى. قال تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قلت: يا أبا عبد الله أوصني. فقال عليه السلام: أوصيك بتسعة أشياء، فإنها وصيتي لمريدي الطريق إلى الله تعالى. تسعة أشياء: والله أسأل أن يوفقك لاستعمالها. ثلاثة منها في رياضة النفس، وثلاثة منها في الحلم، وثلاثة منها في العلم، فاحفظها وإياك والتهاون بها. قال عنوان: ففرغت قلبي لها. فقال الإمام سلام الله عليه: أما اللواتي في الرياضة، رياضة النفس، فإياك أن تأكل ما لا تشتهيه، فإنه يورث الحماقة والبلة، ولا تأكل إلا عند الجوع، وإذا أكلت فكل حلالا، يعني ابتعد عن المحرمات والشبهات، وإذا أكلت فكل حلالا وسم الله تعالى، واذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله حيث قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولا بد من الطعام، يعني فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، يعني لا يكثر الطعام، ألا يصل إلى حد التخمة والبطنة. قد ورد في الروايات: لا تجتمع الفطنة والبطنة. وأما اللواتي في الحلم، فمن قال لك إن قلت واحدة سمعت عشرا، يعني إذا تتكلم ويا كلمة واحدة أرد عليك بزيادة بعشرة، فقل له: إن قلت عشرا لم تسمع مني واحد. ومن شتمك فقل له: إن كنت صادقا فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كنت كاذبا فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك. ومن وعدك بالخنا، يعني الفحش بالكلام،
فعده بالنصيحة والدعاء. من يسبك لا ترد عليه جنوب بنفس الطريقة، وإنما ادعو له غفر الله لك وفقك الله، فعده بالنصيحة والدعاء. وأما اللواثي في العلم فاسأل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، يعني اختبارا وامتحانا، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، وإياك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا. في أي مورد تستطيع أن تحتاط فأنت تعمل بما المفروض تعمل بالاحتياط. وهذه نقطة مهمة، واهرب واهرب من الفتيا هربك من الأسد، واهرب من الفتيا، فهذا أعم يعني معنى عام، يعني أن لا تتصدى للفتيا، أو لا أن لا تنقل الفتيا، أنت لا تنقل الفتيا إذا لم تكن متأكدا من أصلها ومصدرها. وإياك أو واهرب من الفتيا هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك للناس جسرا، تعطيهم فتوى يمشون بالفتوى فينجون وتهلك، ولا تجعل رقبتك للناس جسرا. ثم قال الإمام لعنوان: قم عني يا أبا عبد الله، فقد نصحت لك، ولا تفسد علي وردي، فإني امرئ ظنين بنفسي، يعني أهتم بعبادة ربي ولا أضيع وقتي كثيرا، والسلام على من اتبع الهدى. نسأل الله سبحانه وتعالى ممن أن يجعلنا ممن استمع هذه النصيحة فوعاها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.